وصلاتنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد كان الكلام في كتاب الصلاة في البحث الخاص في صلاة الجمعة قد وصل إلى تعرض المصنف في قضية السفر في يوم الجمعة عند ظهر يوم الجمعة. وأشرنا إلى أن السفر إما أن يكون مسافة أو أن يكون مفوتا، وقلنا بأن المصنف حكم بحرمة ذلك عند زوال يوم الجمعة، لعله المسافة التي كان البعض سأل عنها، المسافة التي تلحظ في قضية الفصل بين جمعة وجمعة هي نفس المسافة التي تلحظ في السفر. يعني كيف تحسب المسافة في السفر؟ تحسب المسافة الفاصلة بين جمعة وجمعة. وأما بالنسبة لإمام الجمعة بالنسبة إلى الشارع، فإمام الجمعة لابد أن لا يكون متأخراً. السلام عليكم. السلام. بالنسبة للمتأخرين الآن ليس عندهم مشكلة، ولكن حسب رأي الشهيد الثاني لا يمكن أن يكون إمام الجمعة متأخراً، لابد أن يكون مكلفاً بالجمعة، فتكون الصلاة باطلة لو كان هناك يعني غير شرعية غير صحيحة إذا كان الإمام متأخر. هنا في قوله مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا لعدم الفوات، لعله هذه إشارة كما قلنا، ولا أدري إذا كان واضحا أو لا، كما قلنا بأنه يوجد سفر لا تقصر معه الصلاة وهو السفر الذي لا يكون مسافة شرعية، ويوجد سفر إلا أنه لا تقصر معه سفر شرعي ولكن لا تقصر معه الصلاة، وهو السفر الذي يكون فيه الإنسان إما كثير السفر أو أن يكون الإنسان مسافرا سفر معصية، أي أصل الأصل، فعند ذلك أيضا لا يقصر من الصلاة. فالشارع كأنه يريد أن يشير إلى أن السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة هو من الممكن ماذا؟ من الممكن تجويز أداء إقامة الجمعة فيه، إلا أنه الذي لا يكون موجبا للقصر بالأصل هذا قدر متيقن. وأما بالنسبة إلى السفر الذي يوجب القصر، إلا أن القصر لا يكون الحكم فيه بسبب مانع خارجي ككون السفر معصية أو ككون المسافر ممن يكثر منه السفر، ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون محتملان. لذلك قال فيه مطلقا، إشارة إلى أن يكون هناك عذر في نفس السفر وبين أن يكون السفر ماذا؟ أو أن يكون السفر أساسا غير موجب للقاصر. وأشرنا في نهاية الكلام إلى روايتين، أو أشرنا إلى أنه ذكرت روايتان في هذه القضية، وهي الرواية التي تحدثت عن أن قوما سافروا فقتف بهم، هذا آخر ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي. لعله أشرنا أيضا في أنه أن السفر والحرمة في هذه البحث هو حرمة عندما يكون السفر سفرا اختياريا بلا عذر شرعي أو بلا اضطرار كما أشير. ولعله أشار بعد ذلك إلى أن السفر لو كان من أجل الحج أو كان من أجل الجهاد أو كان من أجل يعني سواء كان يعني سبب اضطرار السفر شرعيا أو كان عقليا فلا مانع منه حينئذ كما هو واضح، باعتبار هذا الاعتبار أن هذا مستثنى من الحرمة المذكورة في هذا يعني في هذا الأمر، حيث أشار ذلك ولو اضطر إليه شرعا بالأمثلة التي أشار إليها كالحج أو الجهاد أو أن يكون تأثيره يؤدي إلى فوات غرض يضر به فواته، عند ذلك لم يحرم. وقد يقال هكذا كما قال الشارح، والتحريم على تقديره مؤكد باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه كأنه إشارة إلى أن هناك توجها، ومع هذا التوجه يوجد أيضا قبول من الشارع، فهو أن هذا الأمر يعني حاله كحال المخالفات التي يكون عقابها كما يقال معجلان لا مؤجلان، باعتبار أن الحالة العامة للعصيان الذي يقوم به أو يصدر من الإنسان أن عقوبة الإنسان تكون مؤجلتان لا معجلتان. فهذا هو يعني كما هو المعلوم هذا هو المنهج المتبع في يعني في عقوبة الإنسان، إلا أنه يوجد في كما يقال إلا أنه يوجد في بعض القضايا التي تقع من الإنسان عقوبة معجلة، كما هو معلوم أن بعض الذنوب عقوبتها دنيوية ومعجلة. حتى هنا في التعجيل لعله يوجد كلام أنه التعجيل ما هو المقصود منه، لأنه كما هو معلوم أن الذنوب بالنسبة إلى الإنسان لا تسدن حتى يعني تمر فترة ساعات، فلا يكون ماذا فلا يكون الأمر لا يكون الأمر دقيا بالمعنى يعني الواضح، باعتبار أن أساسا الإنسان يمكن أن يعود عن يمكن أن يعود عن عمله. فسألا يقال بأنه قضية التدارك هذا أمر موجود، إلا أن بعض الأعمال التدارك فيها ليس أمرا متاحا، لأنه لا يمكن ماذا لا يمكن أن يعاد الزمن مرة أخرى، باعتبار أنه يوجد عندنا طريقة معروفة أن الإنسان إنما لا يسجل عليه الذنب حتى تمر عليه ساعات، ثم بعد ذلك يسجل عليه الذنب باعتبار أنه يعطى فرصة لعله يعود عن ذلك. فهذا أمر موجود، ولعله ماذا ولعله تعجيل العقوبة في بعض القضايا ربما لعدم إمكان التدارك، يعني عدم إمكان التدارك من حيث الفعل، يعني كما يقال إعادة الفعل غير ممكن بالنسبة باعتباره فعلا كما يقال مؤقتا من حيث الزمان، فإذا كان مؤقتا من حيث الزمان بعد لا يمكن للإنسان ما لا يمكن للإنسان أن يتدارك ذلك. فهذا لعله يفسر فيه قضية العقوبة وأن التحريم مؤكد لا أنه ماذا لا أنه مجرد حرمة وعقوبة أخروية. قال وأشار إلى ذلك باعتبار أنه لما أشار إلى أن التحريم مؤكد أشار إلى أنه توجد روايات في هذه القضية وقعت مع بعض الأشخاص الذين تخلفوا عن أداء صلاة الجمعة وتركوا المحل الذي وجبت عليهم الصلاة فيها وذهبوا في سفر فحصلت معهم أحداث واضح من الواضح جدا أنها عقوبات لما فعلوا لتركهم ماذا لتركهم الواجب، حيث قال وقد روي أن قوما سافروا كذلك، يعني باعتبار أنهم كانوا موجودين في مكان وقد أقيمت الجمعة أو وقع يعني أقيمت الجمعة وهم موجودون وبالنتيجة ماذا بالنتيجة حصل الزوال والجمعة تقام وهم تركوا المكان وسافروا. يقول فقد روي أن قوما سافروا كذلك فخسف بهم، واضح أنه الخس يعني أن الأرض تبتلعهم كما هو معلوم باعتبار ماذا أن الإنسان الذي يغيب داخل الأرض يعبر عنه ماذا يعبر عنه بالخائف. وطبعا أورد ذلك الشهيد اللي هو الشارح الشهيد الثاني في رسالة الجمعة أنه أورد بعض الروايات الدالة على مثل هذا الأمر، حيث أورد في رسالته رواية عن النبي صلى الله عليه وآله حيث قال فيها من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه لا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجة، هكذا باعتبار أنه هذا أمر يعني ليس من المفروض أن الإنسان يقوم به. وذكر أيضا رواية عن سعيد بن المسيب أن شخصا ودعه في سفر فنصحه بعدم السفر، لماذا تسافر والجمعة تقام فصلي ثم أسافر، فاعتذر له بأنه يخاف فوات الصحبة باعتبار في ذلك تلك الأزمنة لما كانت تحصل حالات السفر الإنسان ليس من العقلاني أن يسافر وحده، لأنه في تلك الأوقات لم تكن الشوارع معروفة وما شابه أو مؤمنة، وإنما يؤمن حماية حياة الإنسان كونه في رفقة يعني كونه مع مجموعة من الناس. فقال له بأنه يخاف أن تفوته الصحبة فذهب ويعني سمع بعد ذلك سعيد بأنه قد انكسرت رجله هكذا. وروايات أخرى أيضا بأن صيادا أيضا فعل ذلك وقصف به وببغلته، هذا أيضا أشار إليه فيما أشار. هذه الروايات يعني هي التي تفسر ما أشار إليه بقوله بأن التحريم على تقليده مؤكد. نعم، في يوم الجمعة لعله هذه يعني كما قال بحسب صحة هذه الروايات، في يوم الجمعة تحرم أفعال أخرى قد تتعارض مع صلاة الجمعة وهو البيت، وهذا أمر منصوص ليس فيه ليس فيه كلام، حيث أشارت الآيات القرآنية التي تحث الناس على أداء يوم أداء صلاة يوم الجمعة بعدم ماذا؟ بعدم البيع في وقت يعني صلاة الجمعة. وهذا أيضا يعني كما هو معلوم بمجرد أن يكون هناك أذان ليوم الجمعة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا من الأمور التي يعني التي تحرم على الإنسان. بل ليس هذا فقط، أن البعض من الفقهاء جعل القضية أساسا حتى قبل أن يؤذن الإنسان لصلاة، قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة مكروها، وبالنتيجة بمجرد أن يجلس كما يقول بعضهم بعض الشيخ الصوفي، بمجرد أن يجلس الإمام على المنبر وباعتبار أن الأذان يكون بين يديه يكون ماذا البيع مكروها، بمجرد فعل ذلك يكون البيع يعني مكروها. والبعض كما هو حال الشارع ومعه عدد من الفقهاء أن السبب الموجب يعني هو الزوال، والمعلق عليه هو الزوال ليس أكثر. وأما الأذان الذي والنداء الذي يحصل في النسبة إلى الصلاة فهو من باب الإعلام بأن الوقت أي وقت الصلاة قد دخل، وليس ذلك ولذلك يقول بعضهم هكذا، لو فرضنا بأن الأذان قد تأخر ففي مثل هذه الحالة لا يعني ذلك أن الفعل في هذه الحالة ليس محرما، بل يجب على الإنسان أن يفعل ويكون يعني البيع محرما حتى وإن لم يصدر ماذا؟ حتى وإن لم يصدر الأذان الذي يعني هو كما يقال أذان إعلامي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المعلق عليه هو ماذا؟ المعلق عليه هو حصول الوقت. لو فرضنا أن الأذان لم يحصل فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يجب السعي ويحرم البيع كما هو الحال، باعتبار أن الموجب هو الزوال ليس أكثر، وليس الموجب ماذا هو الأذان، لأنه لو فرض أن الأذان تأخر فهذا لا يعني ماذا؟ حلية البيع. بل أشار عدد من الفقهاء وأن مثل هذه القضية لا تختص بالبيع أصلا، قال بأنه جميع العقود التي يجريها الإنسان في هذا الوقت كلها لا تجوز، كلها محرمة. طبعا وطبعا المقصود بالحرمة هنا الحرمة التكليفية وليس المقصود من ذلك الحرمة الوضعية. نعم، بعض الفقهاء قال بأن الآية القرآنية كانت مختصة فقال ذروا البيع فلم تتحرك لبقية المعاملات، ولكن هذا الكلام أيضا رد من بعض آخر من الفقهاء لاعتبار أن ذكر البيع هنا كما يقولون هو من باب أنه المعاملة الغالبة في ذلك الزمان هو البيع الذي يشغل الإنسان، ولذلك بقية المعاملات يمكن أن تكون أيضا يعني يمكن أن تكون داخلتين، وهذا من باب الغالب، وهذا يحصل كثيرا في بعض الأحيان. قال وقد روي أن قوما سافروا كذلك فخسف بهم وآخرون اصطرم عليهم سباؤهم، قد أيضا يعني كما يقال يعني أشخاص حصل لهم ذلك يعني حصل معهم مثل هذا الأمر وهم أشخاص احترق عليهم سباؤهم. وطبعا هذه الروايات ليست واردة في الكتب المتقدمة وإنما واردة في كتاب البحار للعلامة المجلسي. قال من غير أن يروا نارا اضطرم عليهم سباؤهم من غير أن يروا نارا، يعني خوف يعني هكذا خوف يعني النتيجة يرون السباء يحترق ولا يرون نارا، يعني حالة تخويف كما هو معلوم ليس أكثر من ذلك. هذا بعد بناء على صحة مثل هذه الروايات يمكن أن يكون كلام الشارح يعني بتبييره لاعتبار التحريم في مثل هذه الحالة ماذا؟ لاعتبار التحريم في مثل هذه الحالة مؤكد لأنه تحريم أصلي. ثم أشار المصنف قال ويزاد في نافلتها عن غيرها من الأيام 4 ركعات. هذا إشارة إلى أن في يوم الجمعة توجد خصوصية حتى من جهة ماذا؟ حتى من جهة النافلة، فإن النافلة في يوم الجمعة كما هو معلوم يعني 16 ركعة، فكما هو معلوم هذه 16 ركعة هي خاصة بالظهرين، فيقول يزاد في نافلتها 4 ركعات مضافة إلى نافلة الظهرين، فيصير الجامع 20 كلها للجمعة. هذا أيضا لعله كما يقال لا يفرق في ذلك بين الإنسان الذي يصلي الجمعة والذي لا يصلي الجمعة، قالوا نعم لا فرق في الذي يصلي الجمعة والذي لا يصلي الجمعة. حتى هنا قضية لعلها تتعلق بنفس هذه الصلوات، سواء الركعات الثابتة بالنسبة إلى صلاة الظهرين كالثمان الأولى والثمان الثانية يعني 16 ركعة، أو بالنسبة لما يزاد على ذلك يعني 4 ركعات التي أتمت العدد 20 ركعة. هذه الصلوات هل يكون ماذا؟ الإنسان عندما ينوي هذه الركعات هل تكون كلها للجمعة أو لا؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون نية ال4 ركعات للجمعة ونية البقية ماذا؟ لصلاة الظهرين. هكذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الصلاة الأولى وهي 8 ركعات الأولى والصلاة الثانية 8 ركعات الثانية هي خاصة بالظهرين، الأولى بالظهر والثانية ماذا؟ بالعصر. يقول الفقهاء أن القضية ماذا؟ القضية يجوز فيها أن تكون النية عامة، وذلك يفسره ما ذهب إليه الشهيد الثاني بقوله كلها للجمعة، يعني كل هذه الركعة للجمعة، فيجوز أن يفصل الإنسان بين الركعات فينوي ما يخص الجمعة للجمعة وينوي ما يخص الظهرين للظهرين، ويجوز ماذا؟ ويجوز أن ينويها جميعا باعتبار أنها في هذا اليوم تحمل ماذا؟ يعني تحمل خصوصية خاصة، ولذلك زيد فيها. ولعله يقال كما قال بعضهم أن التقسيم الذي أشار إليه أو أشير إليه في الكلام الذي ذكر في هذه القضية يشير إلى أن هذه الركعات ليست خاصة بالعناوين الأولية التي كانت تقصد لها هذه الصلوات، وإنما هي خاصة ونافلة للجمعة، وكأنه في يوم الجمعة لا توجد نافلة للظهرين، لا توجد، وإنما النافلة في يوم الجمعة تكون ماذا؟ تكون للجمعة خصوصا. يدل على ذلك تقسيم الذي أشار إليه المصنف الذي يكون من خلاله ماذا؟ يمكن من خلاله أن الواضح أن الصلاة ليست ماذا؟ ليست بخصوص الظهرين، وإنما هي خاصة بيوم الجمعة. ولذلك ماذا؟ ولذلك يمكن ماذا؟ يمكن القول بأن هذا الاستحباب الوارد في هذا اليوم هو استحباب خاص بيوم الجمعة، ولا علاقة له ماذا؟ ولا علاقة له في غيره من الأيام، فإن هذه الركعات 16 موجودة في الأيام العادية إلا أنها في يوم الجمعة تقسم تقسيما آخر، ولما تقسم تقسيما آخر فمثل هذا التقسيم يكشف ماذا؟ يكشف عن أنه في يوم الجمعة لا توجد نافلة للظهرين، وإنما تكون جميعها ماذا؟ خاصة بيوم الجمعة. هكذا أشارت إليها، أشير في بعض الروايات أن الركعات التي تزاد لهذا اليوم إنما هي في إشارة إلى مراعاة حرمة هذا اليوم وتعظيما لمثل هذا، يعني مثل هذا اليوم الذي هو ماذا؟ الذي هو يوم الجمعة. التقسيم لعله ماذا؟ لعله أشير إلى هذا التقسيم أيضا في كلام المصنف وفي بعض الكلمات، إلا أنه ورد في بعض النصوص أن الزيادة لا تختص بالركعات الأربع، وإنما الزيادة تكون لأكثر من ذلك، بل تكون الزيادة ست ركعات. ومستند ذلك ما ورد في بعض النصوص أن سعد الأشعري روى عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أن الزيادة في مثل هذا اليوم ست ركعات، حيث ورد في ذلك يقول: سألته عن الصلاة في يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال عليه السلام: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتا عشر ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثمانية عشر ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة، يعني أكثر من العدد الذي أشير إليه. ولكن أن هذا النص من النصوص التي هجرت من قبل الأصحاب، فلعله في إشارة ماذا؟ في إشارة إلى أنه ليس معمولا به الهجران، لعله يعتبر من أسباب التضعيف عند البعض. هناك يقال كما قال بعضهم، لعله البعض من الفقهاء لم يقبل بوجود زيادة أصلا، بل إنه اعتبر ذلك شيئا ماذا؟ غير مقرر، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو أمر متاح ليس أكثر. ولذلك ذهبوا إلى أن هذه الزيادة ليست مقررة تقريرا في هذا اليوم، وإنما هي كما يقال إنما هو زمان يمكن أن يزاد فيه. وقد ذهب إلى ذلك العلامة الصدوق ووالده، حيث ورد عنهما بأن معاملة يوم الجمعة في هذه القضية تكون كمعاملة سائر الأيام، واستندوا في ذلك أيضا إلى روايتين عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الرواية التي وردت لم تنفي وجود زيادة، ولكنها على كل حال لم تتعرض لتفصيلها، فلأنها لم تتعرض لتفصيلها قال بأن الزيادة لا توجد هنا، كما هو معلوم، وأن يوم الجمعة كسائر أيام الأسبوع تصلى فيه النافلة كما هي تصلى ماذا؟ كما تصلى في غير أيام الأسبوع التي هي أيام عادية ليست يوم الجمعة. قال هنا: ويزاد في نافلتها عن غيرها من الأيام أربع ركعات مضافة إلى نافلة الظهرين، يصير الجمع عشرين كلها للجمعة. فلعله يقال هكذا تعبير الشارح، تعبير الشارح ربما احتوى نوعا من التناقض. ما هو التناقض؟ التناقض أن هناك توجها كما قلنا بأن هذه الصلاة في يوم الجمعة كلها للجمعة، وأن النية تكون للجمعة نافلة الجمعة، ولكن الشارع بالرغم من أنه عبر بهذا التعبير وقال كلها للجمعة، إلا أنه عندما أشار إلى بيان التفاصيل ماذا قال؟ قال: مضافة إلى نافلة الظهرين وهذا يعني أولا أن هناك مراعاة لخصوصية هذه النافلة باعتبارها نافلة خاصة بالظهرين، مع أنه بعد ذلك ماذا؟ مع أنه بعد ذلك قال ماذا؟ قال بأن العشرين جميعا هي للجمعة، وهذا التعبير ماذا؟ وهذا التعبير كأنه يتنافى مع التعبير السابق. فهل أن القضية يكون فيها العشرون جميعا للجمعة، أم أن الذي يكون للجمعة هي الركعات الأربع الزائدة في هذا اليوم والبقية تبقى على حالها؟ قد يجاب عن ذلك بأنه أولا طبعا أولا بأن كون الصلاة للجمعة يعني أنه يجوز للإنسان أن ينوي ذلك للجمعة، وليس ماذا؟ وليس ذلك على نحو الاعتبار والشرط. وثانيا هذا التعبير لو سلمنا دلالته على معناه من الشارح، إلا أنه لا يتناسى مع كون الركعات جميعا للجمعة، يعني الركعات العشرين للجمعة، وذلك لأن التعبير عن الركعات الستة عشر لأنها نافلة الظهرين هذا بحسب ما كان، أنها في الأصل كانت نافلة للظهرين ثم في يوم الجمعة تصبح جزءا من نافلة يوم الجمعة، فيجاب عن ذلك بهذين الجوابين، إما لأن القضية ليست إلزامية واعتبار واشتراط، وإما لأن التعبير هذا لا يتنافى باعتبار أنه تعبير باعتبار ما كان، وهذا التعبير دارج في كلماتهم كما هو معلوم وكما هو واضح. قال مضافة إلى نافلة الظهرين يصير الجمع فيه كلها للجمعة فيها. قال والأفضل جعلها أي 20 سداد، يعني مفرقة هكذا ستة ركعات. هكذا ذكر أنه المقصود بالتفريق سداد أن يكون هناك ست ركعات ثم ست ركعات وهكذا ست ركعات، الأولى الست الأولى عند انبساط الشمس، والست الثانية عند ارتفاعها، والست عند قبل حصول الزوال، وركعتين عند الزوال، هكذا أشاروا. طبعا هذا قد يقال هذا هو المشهور في الكلام، ولكن قد لا يكون عليه دليل، والذي أشارت إليه بعض النصوص في بعضها إشارة إلى مثل هذا الأمر ليست متوافقة مع هذا التقسيم المشهور، ولكن لا يوجد عليه دليل دقيق صريح فيه. نعم ذكر أن هناك رواية مشعرة يعني بذلك، وهي الرواية التي رويت عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية التي رويت عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وهي رواية سعد الأشعري، هذه الرواية مشعرة بذلك، مشعرة بهذا التقسيم اللي هو تقسيم السداس يعني كل ستة ركعات معا، ولكنها على كل حال رواية مهجورة، وباعتبار ماذا؟ باعتبار أن فيها زيادة ركعتين بعد صلاة العصر، هذه أيضا لعله أحد الأسباب وراء ماذا؟ وراء هجرانها، لأنها تضمنت ماذا؟ تضمنت ركعتين بعد صلاة العصر. قال والأفضل جعلها أي 20 ثلاث مفرقة ستا في الأوقات الثلاثة، يعني باعتبار أن الأوقات المعهودة وهي انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها وارتفاعها وقيامها وسط النهار قبل الزوال. هذه الأوقات الثلاثة المعهودة التي أشار إليها، وركعتان وهما الباقيتان من العشرين عن الأوقات الثلاث تفعل عند الزوال، يعني عند حلول الزوال بعده. حتى هنا أما يكون بعده أو قبله، ولكن يكون هو المحور في القبلية والبعدية، بعده على الأفضل أو قبله بيسير. تقول لماذا هذا يعني لماذا هذا التحديد؟ قد يقال بعده يعني ليس المقصود من البعدية المقصود الدوام، وإنما المقصود بالبعدية أن البعدية هي بعدية الفريضات لا بعدية الزوال. وقد شهد لذلك بعض النصوص الواردة، منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجمعة قال: وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأ حتى يدخل الوقت هنيئتين تبدأ بالفرض ودع الركعتين حتى تصليها بعد الفريضة. فيوجد إذن بعدية خاصة بالفريضة. وهكذا روايات أخرى، بل يوجد أيضا في بعض الروايات سؤال عن الأفضل، كما ورد ذلك أيضا في خبر سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: قلت أيهما أفضل، أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال: تصليهما بعد الفريضة. ليس فقط مجرد تحديد، بل تحديد وبيان للأفضل من هذين الفعلين المقدم والمؤخر، إما التقديم وإما التأخير. أو قال: أو قبله بيسير. هذا أيضا ورد، ما ورد أيضا في نصوص دلت على ذلك أنه يصليهما قبل الأذان. قال: نعم، يصليهما قبل الأذان، هكذا ورد في النصوص. فيقول ماذا؟ فيقول: هذه لما كانت أفرادا للمستحب فورد أنه تصلى هنا وتصلى هنا، وقيل أنه يصلى في هذا الوقت أفضل وفي هذا الوقت أفضل. فإذا كانت الأفضلية متعددة فبلحاظ أمرين لا بلحاظ أمر واحد. فبالنسبة إلى النافلة أو بالنسبة إلى الفريضة قبلها أو بعدها توجد أفضلية، بالنسبة إلى الأذان قبله أو بعده توجد أفضلية. فأفضلية قبل الأذان وأفضلية بعد الفريضة، فهذان لنا وهاتان أفضليتان لكل منهما ما سبب خاص به. لذلك قال: أو قبله بيسيرين، أيضا لعله دلت على ذلك أيضا بعض النصوص. قال: على بيسيرين، على رواية، على رواية أيضا، توجد في ذلك أيضا رواية، ودون بسطها، يعني كذلك، يعني دون هذا الترتيب الذي أشير إليه في مراعاة الانبساط، كذلك جعل ست الانبساط خلفا بين الفريضتين، لأن كما يقال حالة التقصير بهذه الترتيب الذي أشير إليه له فضل أشارت إليه بعض النصوص وإن كانت مهجورة. فإذا فعلت ذلك مخالفا فسيؤدى ذلك، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه من حيث الفضيلة دونه،
باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الكيفية السابقة كيفية الواردة، وهذه الكيفية ليست كذلك، إلا أنها ماذا؟ إلا أنها أقرب إليها. ولو فرضنا أنك تريد أن تصلي نافلة الجمعة بأي كيفية تريد؟ لا هذه الكيفية الواردة ولا كيفية قريبة من هذه الكيفية الواردة، بل كيفما اتفق توزع هذه الصلوات، توزع عفوا هذه الركعات على هذا الزمن، فتكون عملية التوزيع ليست قريبة ولا قريبة من القريب كيفما اتفق. فيقول الشارح إن الالتزام بالتفصيل الذي أشرنا إليه هو الفرد الأكمل، ودونه بسطها كذلك، يعني جعل ست الانبساط بين الفريضتين، هذا دونه، هو قريب منه إلا أنه دونه، ودون الذي هو جعل ست الانبساط بين الفريضتين أن يقوم الإنسان بفعل نافلة الجمعة في يوم الجمعة كيف اتفق يؤديها، ولكنها لا تؤدى بصيغة ولا بكيفية قريبة من الوارد، ولا هذا الترتيب الثاني بل ترتيب آخر هو يقترحه، هذا المقدار يقول أقل فضلا هكذا. قال إنه يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، بدل ما يصلي عند انبساط الشمس صلي بين الفريضتين غير ترتيب، عند انبساط الشمس تصلي ست، هذه ست الانبساط لا تصليها عند انبساط الشمس، وإنما تجعلها بين صلاتين اللي تصليهم في يوم الجمعة، ولا ترتيب ثاني، ولكنه على التقدير فقط غيرت ماذا؟ ست فقط، فهو قريب للترتيب الوارد، ففضله أقل، لكن لو غيرت الترتيب جميع الترتيب. نعم نعم، الفريضتان المصلى في هذا اليوم ظهر وعصر أو جمعة وعصر، فريضتان بعد عرض تعبير الفريضتين يعني عما يصلي الإنسان، فقلنا بأنه لا فرق في هذه في نافلة الجمعة بين أن يصلي الإنسان جمعة وأن يصلي ماذا؟ أن يصلي ظهر. فيقول إذا جعلت ست الانبساط بين الفريضتين أقل من أن تجعلها في وقت الانبساط، وإذا غيرت الترتيب كل الترتيب عند ذلك يكون أقل من الترتيب الثاني هكذا. ما إن شاء الله بقية الحديث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.